بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال معاذ رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدا من أصحابي.
هذه النصوص أوردها لبيان وجوب الكف عن التعرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمسبة. أورد الحديث الأول وفيه: الله الله في أصحابي، هذا على سبيل التحذير، لا تتخذوهم غرضا. الغرض هو الشيء الذي ينصب ليرمى، يرفع شيء حتى ترمى عليه السهام، ويكون الرامون يوجهون إلى هذا الموضع المحدد. لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. لا شك أن محبة الصحابة رضي الله عنهم إنما تقع في قلب المؤمن من حبه لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم إيمانهم وسبقهم، وكونهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد سبقوا إلى هذا الخير العظيم، وكونهم عليهم الرضوان قد نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل منهم من قتل، جرح منهم من جرح، آزروه ونصروه بأنفسهم وبأموالهم، ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم حملوا الدين من بعده أحسن الحمل عليهم الرضوان، وواصلوا نشره في الآفاق، لا شك أن المؤمن يحبهم، مسابقون إلى هذا الخير. ومن أبغضهم، أنت لا تبغض أصحاب أحد إلا لسبب يرتبط إلى هذا الصاحب نفسه. فإذا قلت أصحاب فلان، هذا الشخص أمير كان، أميراً كان، أو أديباً أو لغوياً، تقول أصحابه هؤلاء كلهم أبغضهم، حتى المقربون منهم. لا شك أن ثمة سبباً يعود إلى الشخص نفسه الذي تبغضه، أميراً أو عالماً أو وجيهاً، لا بد أن ثمة سبباً يعود إليه، لأنك لم تجد في أصحابه من فيه خير. وحتى لو قلت في فلان وفلان منهم خير، والبقية هؤلاء الذين هم بعشرات الألوف كلهم لا خير فيهم، هذا الأمر يعود مذمة إلى صاحبهم نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الإيمان، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا تبغض الأنصار وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قتل منهم عدد كبير، وواسوا المهاجرين، ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المدافعة، تبغضهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا المهاجرون الذين هاجروا معه عليه الصلاة والسلام، وتركوا أموالهم وأوطانهم، وتحملوا من العناء والعذاب الشديد في مكة ما تحملوا، ثم عادوا فقراء غرباء في المدينة، تبغضهم لأجل ماذا؟ ما الذي يحملك على بغضهم؟ لبغضك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن بغضاء الصحابة عياذا بالله هذه ما تكون من مؤمن، إنما تكون ممن يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ولهذا قال: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ثم ذكر الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يسب أصحابه. تقدم أن الصحبة تطلق على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهؤلاء لا يجوز أن يسبوا، بل هم موضع المدح. وكيف تسب قوما مدحهم الله وأثنى عليهم الله وأخبر بأنهم محل رضوانه، وأنهم المفلحون، وأنهم الصادقون، وأنهم موعودون بالجنة؟ ما يمكن أن تكون على حقيقة الإيمان وتكون سبباً لهؤلاء. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لو تصور أحد أنه سينفق مثل هذا الجبل العظيم جبل أحد، ينفقه كله ذهبا، وهذا لا يكاد يتصور. مع ذلك لو أنفقت في ما فيه رضوان الله وطاعته مثل هذا الجبل ذهبا ما يقال إنك ساويت مد أحدهم، يقال لم تبلغ المد من الواحد منهم ولا نصيفه. المد الصاع 4 أمداد، مد يعني كيف يعرف الصاع؟ المد بأن تؤخذ الحتوة من اليد من الشعير أو نحوه، تأخذ حتوتين هذه مد، وهكذا حتوتين مدان 3، الصاع 4 أمداد. ولا نصيفه أي ولا نصفه أيضا، حتى النصف لا تبلغه. ما السبب؟ السبب أنهم سبقوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فلهم الفضل بعد الله عز وجل في الصبر والمصابرة، واختارهم الله تعالى لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهدوا المشاهد معه، وهم الذين حملوا الإسلام بعده وعلموا الأمة القرآن والأحكام الحلال والحرام والعقائد، هم الذين لهم الفضل بعد الأمة بعد الله عز وجل ثم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمة إلى قيام الساعة. لهذا مهما أنفق المنفقون ومهما بلغ المتعبدون ومهما فعل الإنسان من ركوب دروب الخير فلم يبلغ ما بلغه الصحابة رضي الله عنهم. في الحديث بعده قال أطع كل أمير، يعني في طاعة الله. جاءت أحاديث كثيرة في وجوب طاعة الأمير، وأن طاعة الأمير طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية الأمير معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود في طاعة الله وليس المقصود الطاعة المطلقة كما هو معلوم. وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابك. الحديث فيه انقطاع لكن معناه لا شك أنه دلت عليه الأحاديث كثيرة، مثل عدم سب الصحابة الحديث السابق وغيره من الأحاديث، وطاعة الأمراء دلت عليها أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، يعني إذا كان الأمير يأمر بالحق. ولهذا طاعة الولاة لا شك أنها معلم من معالم أهل السنة، ليس أهل السنة أهل فوضى وأهل تعصي وعناد وقلب لبلادهم إلى مشاكل بين الحاكم وبين المحكوم. الشرع يجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة مسلم لمسلم، والمسلمون فيما بينهم أمرهم الله تبارك وتعالى بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأصل أن الحاكم مسلم وأنت مسلم، والولاية العظيمة التي جعل الله بينكم من علاقة الإيمان تقتضي النصح، ومن النصح أن يسعى في الإصلاح من قبل الحاكم فيما يصلح الرعية، وأن تسعى الرعية فيما فيه إصلاح شؤون العباد والبلاد، والنصح للحاكم بالأسلوب الصحيح السليم الشرعي الذي يقوم الخطأ وينبه على ما ينبغي أن يعمل بما لا يقلب البلاد إلى معترك وإلى بلاد يكون أهلها ممن شملهم هذا الدعاء، نسأل الله العافية والسلامة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك. زالت النعمة عن الناس وفجأتهم النقمة نسأل الله العافية، وتبدلت أحوالهم حين لم يسلك المسلك الصحيح الشرعي من الحاكم ومن المحكوم معا، لأن الغلط يقع في بعض الأحيان من الحاكم، ثم الرعية بدلا من أن تقوم الخطأ بالأسلوب الشرعي تقومه بطريقة غير شرعية، فيتفاقم الأمر اشتد الأمر. ولهذا أكد أهل العلم على لزوم الجماعة وعلى التصبر والتحمل حتى لا يهوي البناء على الجميع، لأن الجماعة بناء، إذا حصل فيه خلل أهوى البناء على الحاكم وعلى المحكوم. لهذا تجد بلادا أصبحت كأنها لا حكم فيها، والرعية فيها ضاعت أعظم الضياع، وتعرضت لأشد ما يكون من صنوف الفساد والإفساد، وصار وهذا اللي يحصل الآن كثيرا صار يتصرف فيهم غيرهم. البلاد دائما إذا جاء فيها اضطراب في الداخل كثيرا ما يتحكم فيها من الخارج، أما إذا كانت قوية فتحكم الخارج فيها لا شك أنه أقل. أما إذا حصلت الفوضى صارت فرصة للبلاد التي تجاورها تبغضها، والبلاد التي تطمع في خيراتها فتحدث الزعزعة وتحاول أن تزيد من هذا الاضطراب. ولهذا تلاحظ في كثير من بلاد المسلمين يحاول الكفار بأصنافهم، لا تقل هؤلاء رحماء، كلهم كفرة وكلهم له مقامع، يريد الوصول من خلال استمرار الأحداث بتكدرها وبفوضاها إلى أن يتحكموا في مثل هذه البلاد، إما أن يقسموها أكثر في تقسيماتها الحالية، أو أن يفرضوا شروطا معينة لمن يمكن أن يعينوه فيكون أكثر خدمة لهم ورضوخا وخنوعا لهم. فلهذا يجب على أهل الإسلام أن يلاحظوا أمر الطاعة بالمعروف، وأن تقوم الأخطاء بالأسلوب الصحيح الذي لا يؤدي إلى سقوط البنيان على الحاكم وعلى المحكوم. نعم.
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على لحية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام. ثم قال: هيهات، ذهب ملح القوم.
الحديث الأول في سنده مقال، ولكن من حيث المعنى أن الأمة يأتي فيها من يضل من خلال تأويل نصوص القرآن على هواه، هذا كثير، وحمل عليه كثير من المفسرين قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالرافضة تحاول أن تجعل آيات القرآن دالة على باطلها، وهكذا المعتزلة والجهمية وأهل الباطل عموما، فهم يجعلون من كتاب الله عز وجل طريقا يدعون أنهم يؤمنون به وهو الله عليهم حجة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا ألتزم أن لا يأتي مبطل بدليل يستدل به على باطله إلا جعلت دليله دليلا عليه رحمه الله. وإن تأولوا هذه النصوص على أهوائهم الفاسدة لأنه يسهل الرد الحمد لله تعالى عليهم، وبين معناه القرآن ولله الحمد والشكر، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يؤكد أهل السنة دائما على فهم الصحابة، على أن تكون نصوص القرآن وفق فهم الصحابة. الصحابة هذا الفهم من أين أتاهم؟ أفهمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، والصحابة نقلوا عنه هذا البيان وأخبروا به الأمة بعدهم، فنقله التابعون عنهم، والتابعون نقلوه إلى أتباعهم، وهكذا أئمة الإسلام منضبطون على السنة كلهم ينقلون المعنى الحق. أما أن يتأول فيمكن أن يعبث العابث بمعنى القرآن، لكن يرد عليه ولله الحمد. ولهذا من أعظم ما يرد عليه بالقرآن نفسه أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ثم بتفسير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء أن بعض السلف خاصمه بعض أهل العراق، قال: فخاصموني بالقرآن فما قمت معهم، فسأل من هو أعلم منه فقال: خاصمهم بسنن أبي بكر وعمر فإنهما أعلم منهم لا يشكوا. قال: فرجعت فخاصمتهم بقول أبي بكر وعمر، والله ما قاموا معي، يعني أنه إذا قلت سأحفظ القرآن أحاججهم بالقرآن، إذا حاججتهم بالقرآن هم يزعمون أن معنى الآية التي تستدل بها معناها كذا، كيف تقيم عليهم المعنى؟ أن تعرف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول للآيات، الثاني أن تعرف تفاسير أصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتقول هذا هو المعنى، انظره منقولا عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن من هو أجل منهما، عن عمر وعن أبي بكر، ثم نقل في التابعين عن سعيد وعن مجاهد وعن قتادة، وعليه أئمة الإسلام السفيانان وأحمد البخاري والشافعي وفلان. فإذا عرفت هذا استطعت أن تقيم عليه الحجة، تقول هذا هو الفهم الذي سارت عليه الأمة خلفا يأخذه عن السلف، فأنت الآن أوجدت معنى لم يكن عليه السلف، هنا يرد عليه إن شاء الله الرد المناسب. ثم ذكر قول الحسن، والحسن قطعا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث من باب المنقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، أن الطعام إذا لم يوجد فيه ملح وإن أكلته لأنك لا تلتد به، ثم قال هيهات، كأن من كلام الحسن بقيته ذهب ملح القول. نعم.
ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم.
هذه النصوص توسع رحمه الله تعالى في عرضها، مع أن في بعضها ضعفا، وكأن الحامل له على هذا هو أن الباب فيه من حيث أصل لا شك في ثبوته في محبة الصحابة رضي الله عنهم والمنع من سبهم، ولهذا توسع رحمه الله في ذكر ما قد يكون فيه شيء من الضعف، وبعض ما يريد رحمه الله قد يكون ضعفه شديدا. من ذلك أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا عن يمينه وهذا عن يساره، قال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة، يعني أن النبي يخبر عليه الصلاة والسلام أنه صح الحديث أنه يبعث بين أبي بكر وعمر وهكذا دخوله من الجنة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن معه صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم لم يدفن أي أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عثمان رضي الله عنه منع الثوار الفجار منعوا أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، و كذلك علي رضي الله عنه استشهد في الكوفة ودفن في الكوفة ولم يدفن بتاتا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه وضع على سريره جاء علي رضي الله عنه فقال كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو أن يبعثك الله أو أن يجعلك الله معهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذين الصحابيين رضي الله عن الجميع جدا، وكان بمثابة الوزيرين له يستشيرهما. هذا كثير في وقائع مثل أسرى بدر وغيرها من الوقائع، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشير أصحابه، ومن أخصهم بالمشورة أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنه. ولهذا ذكر في الحديث أنهما وزيراه من أهل الأرض. محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا بلا تفريق هي الواجبة، وهذا ولله الحمد لم يناله إلا الموفقون من أهل السنة. أما من سواهم من الضلال فإن طريقتهم هي تقسيم الصحابة فيحبون قوما ويعادون آخر. فالرافضة بأصناف، الروافض لا يحبون إلا عليا وابنيه ويبغضون بقية الصحابة بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وهكذا بقية المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، ولهذا في قلوبهم ضغينة على الأمة منذ أولها. هو حقدهم ليس على الموجودين، حقدهم ممتد بخيار الأمة بدءا من خيار الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يستثنون إلا عليا وابنيه، وربما جعلوا معهم الفرد أو الفردين من غيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ألوف من الصحابة رضي الله عنهم وقاتل معه الألوف وشهد المشاهد وقمع المرتدين الألوف من الصحابة ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها الألوف من الصحابة عند الروافض، أنه لم يزكو من هؤلاء إلا علي وابنه، وربما جعلوا معهم عمارا ومقداد. فتجتمع محبة الصحابة جميعا في قلوب أهل السنة. الخوارج يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويبغضون عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة وأصحاب الجمل وأصحاب صفين، يعني يجهرون بسبهم جميعا. ومنهم الإباضية الموجودون الآن في عمان، وإن كانوا يراوغون ويلتوون لكنهم يقررون أن قتل عثمان صواب وأن قتل علي صواب، وأن أوائل الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المقولات العظيمة دالة على فظاعة حالهم يرون أن ما فعلوه صواب. فالإباضية فرقة من فرق الخوارج، لا يوجد أحد من أهل العلم يتشكك في أنهم خوارج، معروفون بهذا، لكنهم كمنوا وسكتوا هذه السنين، وإلا فكل عقائدهم عقائد الخوارج، وزادوا الخبث خبثا بأن أضافوا عقائد المعتزلة في الصفات وفي القدر وفي مواضع أخرى، فجمعوا الشرطين عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. فأهل السنة يحبون جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا قال تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم، هذه إلى قيام الساعة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذين ليس في قلوبهم غل هم أهل السنة ولله الحمد. أما الرافضة فقلوبهم مملوءة بالغل على أكثر الصحابة، الخوارج قلوبهم مملوءة بالغل على أيضا على أكثر الصحابة، فيستثنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وبعض من لم يدرك ما وقع من القتال زمن عثمان وغيره يستثنونه. أما من سوى هؤلاء فإنهم يبغضون الطائفتين الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية والذين كانوا مع طلحة والزبير وعائشة، يبغضون الجميع ويظهر عياذا بالله لعنهم وشتمهم. وهكذا الرافضة فالجميع نسأل الله العافية قلوبهم مليئة بالبغضة، لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية تبع لهم إلا في قلب من يتقي الله تعالى ومن في قلبه الإيمان، وهم لله الحمد أهل السنة. وذكر بعد ذلك حديثا فيه أن الله افترض على الأمة حب أبي بكر وعمر كما افترض الصلاة والصيام والحج، من أبغض واحدا أدخله النار إلى آخره أدخله الله النار. الحديث أيضا فيه مقال، قلنا إن المصنف رحمه الله توسع في ذكر الأحاديث يذكر الصحيح ويذكر الضعيف، وكأن مراده أن يريد جميع ما في الباب. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. أيضا الحديث هذا فيه مقال، لكن من حيث المعنى جاء الحديث لعن من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مستحق للعن من تولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب لا شك أنه يستحق اللعن لأنه مخالف مخالف النصوص القرآن الجلية. الرب عز وجل يثني عليهم ويخبر بحسن جزائهم ويعدهم الوعد الحسن وهذا يشتمهم ويسبهم يعني. ثم ذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن سبهم وقال فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي فنهى عن الصلاة عليهم والصلاة معهم ومناكحتهم ومجالستهم وعيادة مرضاهم ومعناه صحيح لا شك أن معناه صحيح. فلا يحل الصلاة خلف من يسب الصحابة ولا تحل مناكحته وهكذا لا يحل أن يعادى إذا مرض ولا يتبع إذا مات إلا أن يعاد إذا مرض لينصح ويقال اتق الله عز وجل لا تلقى الله بعقيدتك الفاسدة تكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خصماءك في القيامة يمكن. أما أن يعاد من مرضه فلا يحل هذا يجعله يظهر أمام المسلمين ولا سيما إذا عاده أهل العلم وأهل الفضل يجعله يظهر أمام المسلمين وكأنه من أهل العلم هو أيضا فلا يحل أن يتسبب في مثل هذا بل يقال إذا أراح الله الأمة من هذا وأمثاله فهذا من فضل الله كما قال الآجري رحمه الله تعالى أخلى الله منهم الدور وملأ بهم القبور صدراتهم فعسى الله أن يخلي منهم دورهم ويملأ قبورهم يعني أن يهلكهم فهؤلاء ليسوا محلا لأن يعتنى بهم عيادة لمرضاهم وشهودا لجنائزهم لا يستحقون هذا. ثم ذكر قاعدة عظيمة جدا عن ابن عباس ترجمان القرآن الموفق المعلم لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما؟ فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون أليس الله يعلم أنه سيقع بين علي وطلحة والزبير قتال في الجمل أليس الله يعلم أنه سيقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع قتال في صفين ألم يأمرنا الله وهو الذي يعلم الغيب بالاستغفار لهم أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون سبحانه. هذا كلام عظيم مستقيم جدا وثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم مع علمه سبحانه بأنهم سيقتتلون فلا يجوز أن يسبوا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم يعني أنهم عكسوه هذا حال غير الموفقين الذين قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا فأمر الله بأن يستغفر لهم هؤلاء عكسوا الأمر فصاروا يسبونهم فهذا حال من لا خير فيه ومن لا قدر للنص عنده. لو كان لهذه النصوص في القرآن وفي السنة قدر عند هؤلاء لعظموها واتقوا الله تعالى أن يخالفوها هذه المخالفة ولكن لما قل تعظيم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم اشترعوا عليه في هذا الباب في باب الصحابة وفي غيره من الأبواب جرأتهم على هذه النصوص ليست فقط في باب الصحابة في باب الصحابة في باب التوحيد في باب النبوة في باب القدر في عدة أبواب اشترعوا على مخالفة هذه النصوص فالمؤمن يلزم ما عليه سلف هذه الأمة ويثبت عليه ولا يكترث بكثرة الهالكين كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ماذا قال الصحابة ما هي يا رسول ما قالوا عدد لنا 72 الهلكة كثر قالوا ما هي حتى يعرفوا سمتها وطريقتها ويلزمها قال هي الجماعة وبلفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالزم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وثبت عليه والهالكون كثرة لم تحصيهم والله أعلم صلى الله عليه وسلم. Thank you.